قيوم السماوات والأرضين وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه رب الميامين أما بعد أولا نحمد الله عز وجل الذي من علينا بهذه الزيارة لآبائنا وإخواننا في هذه القرى وفي هذا المسجد وهذه من النعم العظيمة ومن العبادات العظيمة ولكن لا يكون ذلك إلا إذا كانت لله وفي الله ومن أجل الله جل وعلا لا من أجل حظوظ نفسية أو أغراض دنيوية أو مطامع شخصية وشكر الله لأخينا محمد بن علوان على مقدمته الذي افتتح فيها بفتح عظيم لهذه المحاضرة الذي منها انطلق أخونا المفضل الحبيب إلى قلوبنا رضوان الحبيشي حفظه الله محاضرته ونسأل الله أن يبارك بهما ولقد كنتم أعددت موضوعا آخر ولكن لما سمعنا وقد ابتدع بما تكلم فنتم ما ابتدع به لأن هذا الموضوع مناط السعادة أو الشقاوة ما تكلم به مناط السعادة أو الشقاوة فيه كلام والله لكان ما تكلم به كافيا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد هذا شيء ملاحظ مشاهد ملموس مرئي ذاك يخرج من بيته يصلي وربما مريض وذاك جاره بأكمل القوة والصحة والعافية لا يستطيع سبحان الله ربما يقطع مسافات ما يقول كلمة واحدة سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر سافر وربما ذاك تراه على سرير المرض كثير اللهيب بذكر الله عز وجل ليش؟ المسألة ليس من مسألة قوة أجسام أو صحة أبدان ترى ربما بعضهم يحمل ينزل قاطرة أسمنت ينزلها على ظهره وهو بالسوق يشتغل حلال ليس حرام وإذا قرأ الإمام ورقة أو جزء في ركعة ربما يحرم المسجد بالكلية لا يستطيع ما أنا شاهدت والله بعيني هذه في المدير أعرف رجلا يحمل الأسمنت سبحان الله يحضر عندنا الدروس بعض الأحيان نادرا وعلى الصغار وعلى في صلاة القيام وهو يجلس ويقوم ويجلس ويقوم ويجلس ويقوم بصلاة القيام في رمضان وأمامي كان يصلي بنا شخص ونحن بالصف وذاك ربما أضعف منه جسدا وذاك ربما كبير السن وذاك في ريحان قوته ريحان شبابه وأنفران قوته لكن يستطيع يقوم مع أنه قلنا قاطرة بأكملها يحمل الأسمنت على ظهره لكن في الصلاة ما يستطيع مسألة ليس مسألة قوة أجسام المسألة مسألة توفيق هذا يحفظ القرآن وهذا لا يوفق له هذا يصلي في جماعة وهذا لا يصلي جماعة هذا ابنه يطلب العلم وهذا فارغ سبحان الله آية من الله أني قرأتها في الصلاة ولم يخطر ببالي أني سأقرأها والله لكن انظر العقوبة إن لم يكن الاستجابة فقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم إذن دعوة الكتاب والسنة حياة ما معنى لما يحييكم نحن أحياء أصلا ما المراد بالحياة استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم نحن أحياء إذن ما المراد بالحياة الحياة حياة الصالحين حياة القلوب أما حياة الأبدان نحن أحياء فمن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أحيى الله قلبه. فترى الذكر سهلا في لسانه، ترى العبادة سهلة، ترى جميع الطاعات سهلة، وربما يؤدي العبادة وهو في أشد المرض وتراها سهلة عليه. زرت رجلا مرة في رمضان، شائب ربما مضى من عمره ما يقارب 70، وهو يبكي بكاء الطفل، ما يبكي، قال الناس يصلون التراويح وأنا مريض ما أستطيع أخرج، يبكي دموع يسكبها من عينيه، وترى من هو أقوى منه جسدا أصح منه بدنا في بيته لا يخرج، وهذا يبكي لأنه ما استطاع يخرج إلى المسجد. انظر يا أخوة، مسألة الصفاء، مسألة حب من الله جل وعلا. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طيب إن لم تكن استجابة، قال واعلموا، تهديد، واعلموا أي إن لم تستجيبوا أن الله يحول بين المرء وقلبه، جدار. نظير هذه الآية قال الله جل وعلا
ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون.
نقلب أفئدتهم أي قلوبهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، بسبب أنهم لم يستجيبوا ولم يدعوا ولم ينقادوا ولم يخضعوا ولم يتواضعوا، قلب الله قلوبهم وأبصارهم فنذرهم في طغيانهم يعمرون. كيف صار كالأعمى، يرى الحق باطلا والباطل حقا، يرى المنكر معروفا والمعروف منكرا، يرى السنة بدعة والبدعة سنة، يرى التوحيد شركا والشرك توحيدا، يرى الطاعة معصية والمعصية طاعة، بسبب قلب الله قلبه وبصره. وهذه الآية واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، جدار عظيم، حصن عن معرفة الحق، عن الصلاة. في واحد يا أخوة ما يعرف أن الصلاة واجبة عليه؟ كلنا نعرف، لكن ليش هذا يصلي وهذا ما يصلي؟ لماذا هذا يقرأ القرآن وهذا ما يقرأ؟ حال الله بينه وبين قلبه. ادخلوا إلى الأسواق، انظر إذا دخلت المدينة مئات في السوق، مئات، لو دخل هؤلاء جميعا المسجد ما ستجد مجالا للناس. سبحان الله، ذاك يغلق محله ويذهب إلى المسجد، وذاك مخزن باب المسجد، بل متكئ على جدار المسجد. مسألة التوفيق، ما نستطيع أن نجزي ربنا أبدا، ما نستطيع أن نجزيه أبدا، أن علمنا الطاعة وأخذ بأيدينا إليها. لذلك قال سبحانه
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم.
كيف ينسى الإنسان نفسه؟ نسي أن هناك سكرات، أن هناك قبر، أن هناك بعث، أن هناك نشور، أن هناك صراط، أن هناك نسي تماما. لذلك سمعتم ما ذكره أخونا رضوان حفظه الله في قول الله جل وعلا ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، أن الله عز وجل قد يكره طاعتك، ما يريد منك أن تصلي، مع أنه قد بيّن لك الصلاة، كره الطاعة منك. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن انظر، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم فقيل اقعدوا مع القاعدين. صار الجهاد عليهم ثقيل، ثبطهم، صار الآن لا يستطيع يخرج إلى الصلاة، لا يستطيع يخرج أبدا، وكأنه مكبل بالقيود، ما يستطيع، لا يستطيع يأخذ المصحف نص ساعة. بعضهم يدخل الآن، بعضهم يأتي المدير قال والمطاعة ولا ما يجلسوا في هذا المكان إلا عندهم سعودي. والله لو في سعودي ستمشين حافي القدمين عريان الجسد ربما تأتي إلينا. المسألة ليست مسألة أموال يا أخوة، من الناس من عنده مليارات لا يصلي، المسألة ليس مسألة أموال، مسألة هداية، توفيق. تحبيب الله جل وعلا لك الطاعة والعبادة. من الناس من عنده كذا كذا ملايين ما يوفق للعلم، ما يوفق للقرآن، سبحان الله. قال ولكن كره الله بآثهم فضبطهم. قال الشيخ ابن عثيمين، اسمعوا إلى قولي رحمه الله: إذا رأيت من نفسك تكاسلا عن أداء العبادة، إذا رأيت من نفسك تثاقلا عن أداء العبادة، فاحذر أن يكون الله قد كره عبادتك. أنا وأنت إذا رأيت أن الصلاة عليك ثقيلة، قراءة القرآن عليك ثقيل، الحق عليك ثقيل، بر الوالدين عليك ثقيل، فاحذر أن يكون الله قد كره عبادتك. لأن الله جل وعلا قال ولكن كره الله بعاقبهم فضبطهم. ما استطاعوا، بعضهم تقول يا أخي طب العلم اللي سقل، ما استطيع، وكأنه على جمر جالس. إذا رأيت رجلا أعرض عن الحق، أعرض عن المساجد، عن القرآن، قال الله جل وعلا: فإن تولوا، اسمعوا إلى هذه الآية، اسمع يا من تبتعد عن الصلاة، عن القرآن، عن الخير، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. ذنوب، هذا تدعي لما ذكر إخواننا حفظهم الله تعالى: فإن تولوا عن الطاعة، ابتعدوا عنها، تثاقلوا عنها، عن الحق، عن أهله، عن نصرته، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. بمعنى أنها الذنوب التي حالت بينهم وبين الخير، ذنوب حالت بينهم وبين الخير. شيء عظيم يا أيها الإخوة. أو تظنون أن كل من عرف الحق، عرف الصلاة، عرف الصيام، عرف بر الوالدين، عرف قراءة القرآن، عرف صلة الأرحام، عرف حقوق الجيران، عرف حرمة الغيبة والنميمة والزنا، أنه سيمتثل؟ لا لا يا أخوة. سمعتم ما ذكر أخونا رضوان من قصة أبي طالب؟ يعرف أن ما جاء به النبي حق لا مرية فيه، ما يشك كما يقال حتى 1%، بل كان يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا قريش أي خوفا يعيرونها، تصدق هذا وتتركنا ونحن أصحابك وأصدقائك؟ قال: لأقررت به عينك، يعني خافا يعيروا، فقط كيف تركت أنت كنت معنا، كيف عدت مع محمد؟ قال: لأقررت به عينك يا محمد، أي سيقول لا إله إلا الله، وإنما خوف أن يعيرون ويضحكون عليه كما يقول. ما وفق أبو جهل، تسمعون بأبي جهل؟ هل في واحد يترضى عليه؟ يترضى عليه؟ أول ما نسمع بأبي جهل نقول عليه لعنة الله إلى يوم القيامة. أبو جهل يا أخوة كفر هذا الرجل. هل كفر لأنه جاهل بمعنى أنه ما يعلم أن رسول الله حق؟ يعلم علما يقينا لا نقاش فيه ولا شك فيه، يعلم تماما ذلك. ما الدليل؟ روى ابن إسحاق في السيرة بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى إلى أبي جهل وكان بجواره المغيرة، المغيرة بن شعبة قبل أن يسلم. أتى النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه، يدعو يا أبا الحكم، يدعو للإسلام. فغضب أبو جهل يقول: يا محمد إن أردت، أو يا محمد امكث في بيتك، اجلس في مجلسك، إن أردت أن نشهد لك أنك قد بلغت فإنا سنشهد لك، ولو كنا نعلم أنك نبي لاتبعناك. النبي يدعوهم إلى ماذا؟ إلى كل خير، ويحذرهم من كل شر، ويقول للنبي هذا القول: يا محمد اجلس في مجلسك في بيتك، من أرادك سيأتي إليك، ولو كنت نبي لاتبعناك، إن أردت أن نشهد لك أنك قد بلغت الناس سنشهد لك، ولو كنا نعلم نبي أنك نبي لاتبعناك. ذهب النبي حزينا، فحين رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب، قال أبو جهل يتحدث مع المغيرة بن شعبة قبل أن يسلم المغيرة وما زال على كفره، قال والله إني لأعلم أنه على الحق. أبو جهل حتى وقر الإسلام في قلب المغيرة مباشرة. المغيرة يتعجب، قال أبو جهل ولكن حين أتى بنو قصي فقالوا منا الرفادة ومنا السقاية ومنا ومنا ومنا، حتى قالوا فينا نبي، يعني ليش هذا نبي منا منهم، ليش ما يكون منا؟ انظر إلى نعرات جميلة، الحق تأخذه حتى من الجني. لو أتى الجني يخطب قل لا، قال الله لا، قل لا أنت لا. قال حتى أتى بنو قصي فقالوا منا الرفادة ومنا الحي ومنا ومنا من السقاية، أي أنهم خدام البيت الحرام، حتى قالوا فينا منا نبي، يعني لماذا بعث النبي منهم من فخذهم؟ فلا يمكن ذلك. فكانت هذه الكلمة سبب لإسلام المغيرة بن شعبة. أبو جهل يعلم أن رسول الله حق. سبحان الله يا أخوة، هرقل، تعلمون قصة هرقل حين أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم تلك الرسالة يدعو إلى الإسلام؟ علم هرقل أن هذه رسالة رسالة نبي. بعد أن سأل أبا سفيان عن هذا الرجل الذي بعث بكم، سأل حديث طويل جدا، الشاهد هرقل علم أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق. أمر جنده، أغلقوا أبواب قصوره وجمع الناس الخدم والحشم وما عندك، فقال لهم إن أردتم بقاء الملك وإن أردتم الفلاح، هذا هرقل وما زال على الكفر، فعليكم باتباع هذا الرجل. هرقل علم أن ما جاء به النبي حق لا مرية فيه، ويقول لقومه ولجنوده ولوزرائه ولكبرائه إن أردتم بقاء هذا الملك وإن أردتم الفلاح فالزموا هذا الرجل. حين سمعوا هذه الكلمة من هرقل حاصوا حيص الحمر الوحش، هربوا إلى القصور، أبواب القصور يريدون الخروج، يعني ما يريدون أن يسلموا. هرقل خاف على ملكه، خاف على ملكه، لو خرج هؤلاء الناس سيذهب عليه الملك. فقال ارجعوا إنما أردت أن أختبر دينكم، أي صلابتكم في دينكم، فسجدوا له، مع أنه قد عرف أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق. شيء عظيم، في واحد يا أخوة ما يعرف أن لأمي حق، أن لأبي حق، أن لزوجتي حق، أن لجيراني حق؟ في واحد ما يعرف هذا المسجد لماذا بني؟ كل الناس يعرفون، لكن المسألة مسألة توفيق. فإذا أظلم القلب بالذنوب عمي عليه الحق، عمي ما هي الغاية التي خلق من أجلها؟ حياة بهيمية، حياة بهيمية. سبحان الله، كم من القصص، تخيلوا يا عباد الله، عبد الله بن أبي تسمعون به جميعا وتقرؤون عن زعيم المنافقين، أين يصلي؟ يصلي خلف رسول الله بالصف الأول، رسول الله يقول الله أكبر وعبد الله بن أبي يقول الله أكبر، شيء كاد الإنسان يجن. لكن حين ترى أن ذلك توفيق من الله وإلهام، يرى صوته، يرى صورته، ويسمع صوته، أي يرى صورة رسول الله ويسمع صوت رسول الله ويسمع وعظ وحديث رسول الله، وهل آمن به؟ لا لا. المسألة ليس مسألة أن هذا أخي أو جدي أو عمي، من هو نبي الله إبراهيم؟ إمام الواحدين، ومن هو ولده؟ سبحان الله. أو إبراهيم من هو أبوه؟ كافر آزر من الكفار، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. النبي قال، أو الله جل وعلا قال لنبي محمد مسليا حين كان رسول الله يرغب ويطمع ويسعى جادا في هداية عمه، قال الله له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس لك الأمر هذا يا محمد، هداية التوفيق والإلهام منا. نوح من هو؟ أول رسول إلى وجه الأرض، ومن هو ولده؟ من الكافرين، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. شيء عظيم يا أخوة، شيء عظيم. المسألة مسألة هداية، لكن ابذل أسباب الهداية، ابذل أسباب الهداية. ومن أسباب الهداية مجالسة الصالحين، مجالسة الصالحين، القرب من أهل العلم، الدنو من أهل العلم. الإنسان يقوى ربما لو رأينا إلى حالتنا وحالة من سبق تعجب، فرق شاسع بيننا وبين أولئك الرأي الأول. فاحذر أن تكون الذنوب هي التي حالت بينك وبين المساجد، بين العرب. تخيلوا يا عباد الله، الذي قتل عثمان بن عفان، تعرفون عثمان، تسمعون به، ثاني أو ثالث رجل يدخل الجنة بعد الأنبياء والمرسلين. يأتي الخوارج يريدون قتله، يقول لهم: ألم تسمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري بأروما وله الجنة فاشتريت من خالص مالي؟ قالوا: سمعت. يريد قتله. ألم تسمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يجهز جيش العسرة وله الجنة فجهزته من خالص مالي؟ قالوا: صدقت. فقتلوه مع معرفتهم أن هذا ثالث رجل يدخل الجنة بعد الأنبياء والمرسلين، مع معرفتهم أن رسول الله زوجه ببنتين، ماتت الأولى ثم زوجه الثانية. سبحان الله، عم رسول الله وزوجه، يعني أبو زوجتين، عجيب يا أخوة، سبحان الله، أشياء عظيمة جدا جدا. وقتلوه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مسلم عن أسماء: تقتل عمارا الفئة الباغية. الذين قتلوا عمار بن ياسر يعلمون هذا الحديث، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقتل عمارا الفئة الباغية، فقتلوه. انظر إذا أعمى الله بصر العبد، خلاص لا يستطيع، تظلم عليه الدنيا، يرى الحق باطلا تماما، ما يستطيع، مع معرفته أن هذا كان يقر به ويدعن أنه حق، لكن ما الذي حال بينه وبين الذنوب؟ يا أخوان، الآن ألبس نظارة، الآن لو كان عليك من التراب شيء قد لا أستطيع أنظر إليكم تماما، كيف لو غطي على هذه النظارة؟ لا أستطيع أرى شيئا. هكذا القلب، كلما كان القلب أشد بياضا، كلما كان الإنسان أكثر له، اتضح له الحق أكثر وأكثر، تراه في المسجد، تراه كثير الذكر، تراه بارا بوالديه، واصلا لرحمه، محسنا لجيرانه، حافظا للقرآن أو يقرأ القرآن، متصدق، حد بحد نفسه، لا يؤذي الناس، لا يؤذي الآخرين، صف الله قلبه فصار واضحا جليا له كل خير. لكن إذا أظلم القلب، تخيل ذاك يصلي وذاك مخزن، لا إله إلا الله، مع أنه في كمال قوته وعافيته. لكن الذنوب يا عباد الله، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. من أعظم أسباب الهداية لك أيها العبد، ما هو من أعظم أسباب الهداية؟ نصرة هذا الدين، نصرة هذا الدين. أنت ما تنصر شخص، والله أخواني يتعجب حين نقرأ عن الكفار في حادثة جديدة، ما تعلمون، حين اتخذ حكامنا حفظهم الله قرارا بتوحيد العملة مع الرافضة قاتلهم الله، هل الكفار رضوا بهذا؟ جميع العالم الكفر كيف يتآزرون؟ انظروا يا عباد الله على كفار، انظروا على تآزرهم، انظروا إلى تآزرهم، إلى تلاحمهم، إلى تعاضدهم، إلى نصرة بعضهم لبعض، حتى لا يمرروا هذا القرار لأن فيه ضرر على ولدهم البار الحوثي قاتلهم الله، قاتله الله، الذي استباح الأعراض وطعن في أمهات المؤمنين وكفر الصحابة وفجر المساجد وأحرق المصاحف وداس عليها. وكم عشرات، نحتاج عشرات المحاضرات من بوائق هذا. لكن انظروا إلى الأم الحنون، أمريكا قاتلها الله، حين رأت أن ولدها البار الحوثي يبكي بكاء شديدا، بكاء المرأة المخاض الذي في حال ولادتها، في ذلك حزنت لحزنه، ورأى أن هذا هو البلد، الولد المطيع لها، كيف يتآزرون وهو في أمريكا؟ نحن حق يا عباد الله أن نتآزر في نصرة هذا الدين. الكفار يتجمعون، الكفار يتآزرون، الكفار يتآخون. قال الله جل وعلا: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء نراد. تخيل يمر عابد الصنم على رجل آخر، آخر يعبد الصنم فيصبره، قل اصبر على عبادة الصنم. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، كل يصبر الآخر على عبادة أوثان، على عبادة أصنام. قال الله جل وعلا وهم يتمدحون: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه. يتمدحون، قالوا محمد كاد أن يردنا عن ديننا، عن عبادة الأصنام، لولا أن صبرنا عليها. فإذا من أسباب هدايتك أن تكون عضدا لهذا الدين، نصرة لهذا الدين، بقدر ما تملك لقبيلتك، لبيتك، لأهلك، كن ناصرا لدين الله، انشر الخير في بلدك، في قريتك، في بيتك. خذ ذواكر القرآن واجعل للزوجة والبنات يتعلمن ذلك لأولادك. أنت ما تستطيع، خذ لك أي جوال تسمع محاضرات خير هكذا ترى معروفا، أمر به. أمر يا عباد الله إلى ضماد الأزين. حين حذرت قريش من رسول الله، ضماد هذا من أسياد العرب، من كبرائهم، حذروه من محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا لا تسمع منه، لا تسمع لغلام عبد المطلب، حتى وضع القطن على أذنه، على أذنيه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم بجوار الكعبة عاقل، بعض الناس سبحان الله رزقه عقلا، أراد الله هداية خلاصة ذلك. انظر كيف قال: والله لا أنزعن هذا ما في أذني، وأذهب أنظر ما عند محمد، إن كان عنده حق أخذت به، وإن كان باطلا رددته عليه. لأنهم قالوا أن رسول الله مسحور. ماذا وصل ضماد الأزين؟ قال: يا محمد إني راقي، أريد أن أرقيك من هذا الريح. سبحان الله، هذا الكافر في ذاك الوقت يقول يريد أن يرقي على النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسحور، أريد أن أرقيك من هذا الريح يا محمد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع مني أولا. قال: قل يا محمد، قل يا محمد. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بخطبة الحاجة فقط: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، إلى نهاية خطبة الحاجة فقط الذي تسمعون الخطيب. تعجب ضماد الأزدي، أول مرة يسمع مثل هذا الكلام. حين سمع هذا قال: يا محمد أعد عليك مقالك أو ما قلت. عاد النبي صلى الله عليه وسلم الكلام مرة ثانية، خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، حتى انتهى. قال ضماد: يا محمد أعد علي ما قلت مرة ثالثة. فعاد الكلام مرة ثالثة خطبة الحاجة، مد يديه مباشرة ضماد وقع الكفر. من أسياد العرب ومن عظمائهم وكبرائهم، إذا أسلم أسلمت قبيلته معه، مد يديه بايعني يا محمد. قال النبي: يا ضماد عليك وعلى قومك، سأبايعك على الإسلام لكن بشرط أيضا أن قومك يسلمون. ما قال: لا يا رسول الله أنا أهم شيء نفسي، أراد الخير لقبيلته، أراد الخير لبلده، أراد الخير لأهله. يا ضماد تبايعني عليك وعلى قومك؟ قال: يا رسول الله أبايعك عليك وأبايعك علي وعلى قومي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأسلم، وأسلمت القبيلة بأسرها، مفتاح خير بعض الناس للبلد، لخيره، لأهل البلد، لبيته، زوجته، لقبيلته، وهكذا. امرأة، امرأة يا أيها الناس، امرأة، امرأة وهي أم سليم، يأتي أبو طلحة قبل أن يسلم وما زال كافرا، أراد أن يتزوجها. أم سليم همها الإسلام، همها الدين، ليس همها تلبس أو تطلب المهر أو تريد الملابس أو تريد من الذهب أو الفضة. أبو طلحة يتقدم يريد أن يتزوجها. ما تظنون يا عباد الله من هذه المرأة أن تقول؟ قالت: أبا طلحة أنت رجل كافر وأنا مسلمة، فإن تسلم فذاك مهري. لا إله إلا الله، هل هذا موجود؟ هل تآزرنا يا إخوان نصرة الإسلام؟ همها أن تدخل حتى رجلا في دين الإسلام، تحبب إليه الإسلام، تنقذه من النار. أبا طلحة تقول له أم سليم: أنت رجل كافر وأنا مسلم، وأنا مسلمة، فإن تسلم أبا طلحة فذاك مهري. لا أريد منك مالا، أريد أن فقط أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا هو المهر، لا أريد منك شيئا. فأسلم. وأين وصل أبو طلحة؟
انظر على همة عظيمة، أرادت أن تدخل أناسا بدين الإسلام فضحت بما تريد. المرأة معلوم إذا تزوجت المرأة تريد أن تفرح، تريد ملابس، تريد أشياء، تريد أشياء. لكن قالت فإن تسلم أبا طلحة فذاك مهري، فأسلم فدخل في دين الإسلام وإن فضائل أبي طلحة، أبي طلحة رضي الله عنه. الغدغد، تعلم قصة الغدغد في القرآن أو لا؟ حين افتقده سليمان وتوعده بالقتل لأنه تغير، ما لي لا أرى الغدغد أم كان من الغائبين، توعده بوعد شديد حتى أتى الهدهد. الهدهد عنده جعل الله عز وجل جعله مفتاح خير لبلد، لأمة بأكملها، لمملكة بأكملها، أن تدخل في دين الإسلام. أتى الهدهد إلى سليمان قال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ماذا وجدت؟ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. سبحان الله، أرسل سليمان كتابه، أرسل إذا هو بكتاب هذا شيء عظيم يا عباد الله. فانظر إلى هذا الغدغد، هذا الطائر جعله الله مفتاح خير لمملكة بأكملها حتى أتت هذه المرأة بعد أن ذكر الله الآيات ماذا قالت؟ أسلمت إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. جعل الله طائر، طائر يا أيها الناس مفتاح خير لمملكة بأكملها. قصة وبها أنتين في قصة ذلكم الغلام الذي الحديث طويل، وإنما أذكر موطن الشاهد الذي كان هناك ملك يدعي أنه رب، وأراد من غلام أن يؤمن به. هذا الغلام قد تعلم العلم، الحديث طويل، فقال لهذا الغلام ترجع عن دينك وإلا قتلتك. يقول له أنه ربه، قال ربي وربك الله، غلام صغير. فقال هذا الملك الكافر الذي يدعي أنه رب لبعض جنود خذوه إلى وسط البحر، احملوه على قرقول سفينة صغيرة، فإن رجع عن دينه وإلا فرموا به إلى وسط البحر. وصل هذا الغلام إلى وسط البحر فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت السفينة فغرقوا ثم عاد. تعجب الملك حين عاد هذا الغلام، قال ماذا فعل أصحابك؟ بمعنى أين الجنود الذي أرسلتهم معك ليرموا بك إلى وسط البحر إن لم ترجع؟ قال كفاني الله إياهم، أغرقهم الله. فأرسل معه جنودا أيضا، قال خذوا إلى أعلى جبل فإن رجع عن ديني وإلا فاقذفوا به من أعلى الجبل. وصل هذا الغلام مع الجنود، ما عسى أن يدافع عن نفسه، قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فارتجف الجبل فسقطوا إلى أسفله. فعاد الغلام، وصل إلى أمام الملك، قال ماذا فعل أصحابك أي الجنود الذي أرسلتهم معك ليرموا بك إن لم ترجع عن دينك؟ قال كفاني الله إياهم، أهلكهم الله. ثم قال هذا الغلام، انظر يا أخوة على غيره، يريدون أن ينشروا هذا الدين، ينصروا هذا الإسلام، ولو أدى ذلك إلى قتل نفسه، ولو إلى هلاكه، ولو إلى إزهاق ماله، ولو أي شيء أهم شيء ينصر هذا الدين. فإن نصرة الدين سبب لهدايتك ولحب الدين، لتبصيرك بالحق، لحبك للصلاة، للطاعة، للقرآن. قال هذا الغلام الصغير لهذا الملك الذي مملكته يعبدون أنه رب، قال إنك لست بقاتلي، ما تستطيع أن تقتلني أبدا حتى تفعل ما أقول لك. قال وما هو؟ قال هذا الغلام تجمع الناس في صعيد واحد، كل ما في مملكته في أرض واحدة مستوية، ثم تصلبني على جذع شجرة، تربطني على جذع شجرة، ثم تأخذ سهما من كنانتي وتضع على كبد القوس، ثم تقول بسم الله رب الغلام، ثم ارمي، فإن فعلت ذاك فإنك قاتلي. هذا الملك جمع الناس في أرض واحدة وفعل ما قال له الغلام، ربطه على جذع شجرة، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع في كبد القوس وقال بسم الله، والناس ينظرون بسم الله رب الغلام، فمات، رمى فمات. الناس رأوا هذا الموقف قالوا آمنا برب الغلام، آمنت المملكة، أولئك جميعا ضحى بنفسها عباد الله. ما تستطيع أن تضحي بوقتك ولو بشيء يسير لنصرة الدين، والله لو ما كان عندك إلا متر كما يقال، تأخذ خطيبا يدعو إلى الله عز وجل، لو لم يكن تدفع بولدك لحفظ القرآن، لأن حفظ ولدك لولدك للقرآن حفظ لهذا الدين يا عباد الله، حفظ لهذا الدين بانتشار العلم، انتشار الدين أو لا. إذا كثر الجهل وقل العلم انتشر الباطل، انتشر الكفر. فانتشار العلماء وانتشار الدعاء وانتشار الخطباء وانتشار الحفاظ انتشار لنور هذا الإسلام، انتشار للخير. فلو لم تدفع إلا بولدك يحفظ القرآن هذا نصر للدين، لأن الكفار لا يريدون هذا. قال الله وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هذا الغلام ضحى بحياته، الذي الإنسان أعز ما يملك نفسه، أعز ما يملك الإنسان من نفسه، لكن ماذا قال؟ ضحى بنفسه فآمنت المملكة. الحديث ثم جمع من آمن وشق له مخاديد ورمى بهم إلى النار. الشاهد من هذا الغلام ضحى بحياته من أجل نصرة هذا الدين. أنا وأنت الآن جميعا سل نفسك ماذا ضحيت لنصرة الإسلام؟ لا تقول أنا أصلي هذا خير، لكن صلاتك لك ما يستفيد أحد. أنا إذا صليت هذا ما يستفيد من صلاتي، إذا صمت صيامي لي ما يستفيد من صيامي، وهكذا في العبادات التي مقصورة لي. لكن ماذا نشرت الدين حين تقف بين الدين؟ يا إخوة، مسؤولة الدين ليس مسؤولية هذا المطوع فقط، أقسم بالله أنها مسؤوليتكم جميعا أمام الله جل وعلا، كل من على قدر استطاعته. مسؤولية الدين ليس فقط لمن يحمل لحية، من أعفى لحية أو من كان عالما، مسؤولية الدين على كل مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، كل بقدر استطاعته. لا تظن أنها موكولة على فلان أو علان، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، لو تشتري حتى كتاب لنصرة الدين، تشتري مصحف لمسجد، تنظف مسجدا، كل هذا لنصرة الدين. لا تظن أن نصرة الدين محصورة على فلان أو علان، لكن كل بقدر استطاعته. سل نفسك إذا وقفت بين يدي الله وقال عبدي، الأعداء تكالبوا على هذا الدين، ماذا نصرت الدين؟ ماذا ستقول؟ سأل نفسك ماذا ستقول؟ فإذا أيها الإخوة، الله الله بنشر هذا الدين حتى أن الله عز وجل يحبب إلينا الطاعة، فلا شك ولا ريب أن أحب الناس إليهم الطاعة هم العلماء، هم حفاظ القرآن، هم أهل الخير. كلما زاد صلاح العبد كلما زاد حبه للطاعة والاستقامة. الله الله أيها الإخوة، نحن وعن قريب سنرحل من هذه الدنيا، نجعل لنا أيها الإخوة أشياء أمامنا حتى نلقى الله عز وجل فيها. هذه أيها الإخوة محاضرة تلبية لإخواننا، والله آثرنا مع إلحاح أخينا عبد الحق وكذلك نوح، وقطعنا الدروس مع مئات الطلاب، وتركنا قلنا حتى نلبي طلب إخواننا هنا. ونبشركم أن الخير في المدي، لأن البعض بعض الآباء ما قد رأيتوا من ذا أن دخلنا، وأسفا وأسف يا أيها الآباء، وأسف هذا ديننا جميعا، هذا ديننا جميعا. آباء من المحبين للخير، لا نقول أنهم لا يحبوا الخير، لكن زيارة أهل العلم، زيارة طلاب العلم، هذا خير عظيم. ربما يقطع الواحد مسافات إلى عدن وإلى محافظة أخرى من الدنيا، تفقد أبناء المسلمين. ترى مئات، ما يقارب 1500 طالب كلهم في حلقات القرآن، ما يقارب 200 خطيب كل جمعة، كل هذه المساجد تعلو بالتوحيد، تعلو بالسنة، تدعو إلى الصلاة، تدعو إلى بر الوالدين، تدعو إلى صلة الأرحام، إلى حسن الجوار، إلى كل خير. ألا تفرح؟ ألا تسعد بهذا؟ والله لو ضحينا أيها الإخوة بدمائنا، بأرواحنا، بأجسادنا في نصرة هذا الدين لكان هذا قليل. فالله الله أيها الآباء، هذا مفخرتكم، هذا عزكم، هذا ملككم. حين صار بلدكم مأوى للصالحين يرحل إليه من اليمن ومن خارجه، هذا هو العز لكم أيها الإخوة. والله ليس العز بالمال، لو كان العز والفخر والسعادة بالمال لكان قارون أعظم من موسى، لكان أبو لهب أعظم من رسول الله. فالدنيا موجودة حتى مع الزنا، مع الفسقة، مع الفجرة، مع الملحدين، مع الزنادقة، لكن العلم صفوة، الصفاء من الله جل وعلا. فالله الله يا أيها الرجال كما عرفتم بشجاعتكم وحبكم للخير كذلك تعرفون بزيارتكم لدور العلم. تنظر إلى أطفال، ربما الواحد في السن 12 من عمره يحفظ القرآن غيبا، وربما قرأ أبناء في السن 12 أو 13 يخرج خطيبا يدعو إلى الكتاب والسنة. افرحوا بهذا والله، وهذا هو لا شك أن هذا موجود، وإنما هو من باب زيادة التكبير. أن تفقد من هؤلاء وزيارتهم عبادة، عبادة. رجل زار أخا له، ما بيننا وبينكم صلة، ولا بيننا وبينكم أرحام، ولم يجمع بيننا وبينكم دنيا وملك أبدا، جمع بيننا وبينكم الدين. صار حبي لك ليس من أجل دنيا، ولم يكن بيني وبينك دنيا ولا أرحام ولا صلة، أحببتك في الله لأنك رجل مسلم تعتقد هذه العقيدة الصافية. فما أجملها من الزيارة، رجل يزور أخا له في قرية فأرسل الله ملك على طريقه، قال إلى أين؟ قال إلى أخي لي في هذه القرية. قال هل لك من نعمة تربو عليه، يعني هل هناك شيء من أمور الدنيا تحتاج؟ قال لا، غير أني أحببته بالله. قال أبشر فإني رسول الله إليك، إن الله فإن الله قد أحبك كما أحببته. سبحان الله، ليس بينه وبينه دنيا غير أنه أحبه بالله. حين يرى الإنسان هؤلاء المئات يقرؤون القرآن ينشرح، قل إن شاء الله ما زال الإسلام في خير مهما تكالب الأعداء. نصرتنا على أعدائنا ليست بكثرة أسلحنا، سلاحنا والله. أي والله الأعداء ما نشتري الأسلحة إلا من عندكم، من عند الكفار. نصرتنا على أعدائنا بما نحمله من العقيدة الصحيحة، بما نحمله من القرآن. فإن الإيمان يصنع العجائب، يصنع ما لا تصنع الصواريخ ولا البارجات ولا الطيران. فإذا تربى الصغار والكبار على العقيدة يداس أفواه الكفر والزنادقة تحت الأقدام بإذن الله جل وعلا. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلني وإياكم دروعا لهذا الدين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.